أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله عمارة المساجد بيوت الله، وأحب البقاع إليه عمارة حسية بالبناء والترميم والتنظيف، وعمارة معنوية بالصلاة فيها وتلاوة القرآن والذكر والدعاء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي جعلت عمارتها من أبين الأدلة على صدق الإيمان. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، الآية. لقد أشاد الإسلام بفضل عمارة المساجد وما تعود به زيارتها على النفوس من أثر فعال، وأضافها الله تعالى إلى نفسه إضافة تشريف، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولا غرابة، فعمارة المساجد كالمرآة الصافية لعكس أحوال الناس وبيان مدى رغبتهم في الخير. وبزيارة المسلمين لها في اليوم والليلة 5 مرات يتضح المؤمن من المنافق. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. فالمساجد مزارات ضيوف الله، وحق أحق على المزور أن يكرم زائره، وهو تعالى أكرم الأكرمين. ومن المساجد تصعد الأعمال الصالحة وفيها تنزل الرحمات، كيف لا والمساجد مدارس لتعليم الدين وتهذيب النفوس وتقويم الأخلاق وصقل العقائد وإنارتها، مدارس لتلاوة كتاب الله، ومصحات لأمراض القلوب التي هي أخطر من أمراض الأجسام. أيها المستمعون الكرام، إن عمارة المساجد من أبرز الأعمال البر الذي يخلد بعد صاحبه، ويبقى له الذكر الحسن والثناء الجميل والأجر العظيم. ويقول الشاعر: وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أعطوا المساجد حقها من العناية بها وعمروها وتعلقت بها قلوبهم، وذلك لفضلها وعظيم شأنها عند الله ثم عند المسلمين الذين ما كانت لهم معاهد ولا مدارس ولا أندية إلا المساجد. وفيها يقومون واقفين بين يدي الله مدعنين له بالعبودية كل يوم وليلة 5 مرات. وقد ألصق الشريف منهم كتفه بالضعيف، واحتك جسمه بجسمه قياما وركوعا وسجودا وقعودا، لا يتقدم أحد على أحد، ولا يستأثر مسلم على آخر بمكان أو نظام يخصه إلا العلماء وأولو الأحلام والنهى، فيقدمون لمراقبة الإمام والأخذ عنه، ولما قد يقع قبل الصلاة أو بعدها من مبادلة الرأي والشورى التي جعلها الله للمؤمنين الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. وقد كان للمساجد عند أهلها من التقدير ما نشاهد آثاره اليوم باقية فينا، فكما اكثروا منها وزينوها وحبسوا عليها من الأوقاف العظيمة ما يقول بشأن الأئمة والمؤذنين فيها وفرشها ومطاهرها وسرجها ومجامرها ومكاتبها المعدة للمعلمين والمتعلمين. ولكن بعض الناس اليوم وللأسف الشديد أهملوا المساجد وتركوها، وظنوا أنها لا تبنى إلا للضعفاء والمرضى والشيوخ والعميان ومن لا حاجة له بالدنيا، ناسين أن آباءهم الأولين وسلفهم الصالحين ما كانوا يبايعون الأئمة إلا فيها، ولا يخرجون الجيوش الفاتحين إلا منها، ولا يطلبون العلم إلا بين جدرانها. فكانوا إذا حزبهم الأمر اجتمعوا له في المسجد وتشاوروا فيه،
وللعلماء في المساجد المجالس العامرة بمختلف العلوم وفي مقدمتها القرآن وتفسيره والسنة المطهرة، وبسبب ذلك تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتخف الملائكة ويذكر الله القارئين والذاكرين في من عنده. فلو رجع لبيوت الله ما كانت عليه من إقامة الشعائر واجتماع المسلمين فيها لتعلقت بها قلوب كثير من الذين أعرضوا عنها واستخفوا بشأنها. ومن عمارة المساجد صونها عما لا يليق بها من الأقوال والأفعال والنجاسات والروائح الكريهة والأوساخ المؤذية، وذلك من تعظيمها. وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. متفق عليه. وقال لمعاوية بن الحكم السلمي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بتنظيف المساجد وتطيبها وصونها عما لا يليق بها، فقال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم، وجمروها في الجمع واجعلوا على أبوابها المطاهر. رواه ابن ماجه من حديث وافرة بن الأسقع. وروى ابن ماجه أيضا وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد: لا يتخذ طريقا، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينشر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم الني، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه، ولا يتخذ سوقا. وقد جمع بعض العلماء في تعظيم المساجد وحرمتها 15 خصلة، فقال: من حرمة المسجد أن يسلم الداخل وقت الدخول إن كان القوم جلوسا، وإن لم يكن في المسجد أحد قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يركع ركعتين قبل أن يجلس، وأن لا يشتري فيه ولا يبيع، ولا يسل فيه سيفا ولا سهما، ولا يطلب فيه ضالة، ولا يرفع فيه صوتا لغير ذكر الله، ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنيا، ولا يتخطى رقاب الناس، ولا ينازع في المكان، ولا يضيق على أحد في الصف، ولا يمر بين يدي مصلي، ولا يبصق فيه، ولا يفرقع أصابعه، ولا يعبث بشيء من جسده، وأن ينزه من النجاسات والصبيان والمجانين وإقامة الحدود، وأن يكثر ذكر الله تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصال فقد أدى حق المسجد، وكان المسجد حرزا له من الشيطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من ساعد في بنيان مسجد ولو بشيء قليل، بحيث تكون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة، استحق هذا الثواب الجزيل. فمن بنى مسجدا لله أو تسبب في بنائه بنية صالحة خالصة لله تعالى، فقد شارك المصلين في صلواتهم والمتعبدين في عباداتهم ما دام أثر هذا البناء موجودا إلى يوم القيامة.
بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا المثال من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن من ساعد في بنيان مسجد ولو بشيء قليل، بحيث تكون حصته من المسجد هذا المقدار وهو مفحص القطاة استحق هذا الثواب الجزيل. فمن بنى مسجدا لله أو تسبب في بنائه بنية صالحة خالصة لله تعالى فقد شارك المصلين في صلواتهم والمتعبدين في عباداتهم ما دام أثر هذا البناء موجودا إلى يوم القيامة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم والدال على الخير كفاعله. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلوات المكرمين بنعيم الجنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.